بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين. نعم.
باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينا؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذن يحلف. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية.
المؤلف حكم بوب للحكم في البئر ونحوها. والحديث يقتضي أن يكون الباب لمن حلف وهو كاذب كما هو الواقع في قصة الأشعث أنه تخاصم هو ورجل في البئر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال فليحلف. فقلت إذا يحلف يعني ولا يبالي. فأنزل الله هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله الآية. في هذا الحديث دليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن يبدأ أولا بالمدعي فيقول ألك بينة؟ إلا إذا باد المدعى عليه وأقر فلا حاجة إلى طلب البينة. لكن الثاني هذه قليل اللهم إلا أن يتفق المدعي والمدعى عليه على أمر لإسقاط حق ثالث أو مزاحمته في حقه فيدعي ويقر يدعي المدعي ويقر المدعى عليه. مثال ذلك لو كان رجل مدينة بمئة ألف لزيد فاتفق مع شخص وتواطأ معه على أن يدعي عليه الشخص مئة ألف غير أن الأولى حق وهذا اتفق مع المدين على أن يدعي عليه في مئة ألف من أجل أن يزاحم الدائن الأول فقال اذهب نذهب أنا وأنت إلى القاضي وأدعي عليك وأنت أقر بمئة ألف فيذهب معه إلى القاضي ويقول أدعي على هذا الرجل الحاضر بمئة ألف فحينئذ يقول المدعى عليه نعم أقر بذلك فيحكم بثبوت مئة الألف للمدعي على المدعى عليه وحينئذ يكون على المدين مئة ألف الأولى ومئة ألف الثانية. فإذا رجعنا إلى ماله لم نجد عنده إلا مئة ألف فيتحاص الغارمان أو الغريمان يتحصان يكون للمدعي الأول الصادق كم؟ 50 ألفا والثاني 50 ألفا. فأقول إن كون المدعى عليه يقر بهذه السهولة لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ إلا إذا كان هناك تواطؤ بين المدعي والمدعى عليه. وإلا لو كان يريد أن يقر بهذه السهولة لأقر أولا ولم يحتج إلى الحضور إلى القاضي. نعم. فالمهم أن قوله ألك بينة يدل على أن نبدأ من عند المدعي ونسأله البينة. فإن قال ليس لي بينة توجهت اليمين على المدعى عليه. فإذا حلف برئ ولم يقضى عليه بشيء. ولكن لو أقام المدعي بعد ذلك بينة فهل يحكم له بالحق؟ أو نقول إن يمين المدعى عليه أسقط الحق؟ الأول إلا إذا قال المدعي ما لي بينة ثم أقام البينة بعد فإنها لا تقبل، لأن قوله ما لي بينة ثم يقيم بينة تكون البينة يكون هو مكذبا لها لأنه نفاه. ولهذا ينبغي الاعتراض فيقول المدعي لا أعلم لي بينة. فإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها قبلت. ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن يفرق بين قوله ما لي بينة ولا أعلم لي بينة، لكن العامي لا يميز بين لا أعلم لي بينة وبين ما وبين قوله ما لي بينة. فإذا كان عاميا نعرف أنه لا يفرق بين الألفاظ وقال ما لي بينة ثم أقام بينة عادلة مرضية فإننا نقبلها حتى وإن قال ما لي بينة، لأنه سيقول أنا ما أدري أنا ناسي. وقد يقول ما لي بينة لأنه لم يطلع أن أحدا علم، وقد يكون عالما بمعنى أنه قد يكون هو والمدعى عليه يمشيان في السوق وكان المدعي يقرر المدعى عليه بما في ذمته، ولك يقول نعم لكن نسأل الله سهل الأمر. نعم، وفي ناس وراء يسمعون كلامه والمدعي لا يدري، هذا يمكن أن يقع. نعم، فعلى كل حال إذا قال ليس لي بينة أو لا أعلم بينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه، فإذا حلف فلي سبيله. ثم إن قام المدعي بين بعد ذلك قبلت. نعم.
طيب لو أن المنكر هو يعني صادق أنه ما أخذ شيء ثم يعني ألقى عليه اليمين القاضي قال يعني أنك تحلف، قال أنا لا أحلف يعني أنا ما أخذت شيئا ولكن لا أحلف، هل يعني
يقضى عليه؟
يقضى عليه.
نعم. وجه الترجيح لأن نقول الحكم هو أمن الولد للفراش، وإذا كان للفراش لازم من ذلك أن تكون زوجته أخته ولازم الاحتجاب عنه. لكن لما جاء الشبه البين بعتبة قيل احتاطي الاحتمال أن يكون من عتبة، وهو لعتبة فيما يظهر قدرا ولزمعة شرعا. لا لا صحيح أنه ما له احتياط.
هذا خاصم رجلان على شيء كل واحد يدعي هذا الشيء به وليس لكل واحد بينه، وجاء إلى القاضي
وهو بيد من؟
هو شيء بيد ما هو بيد أحد،
مو بيد أحد. نعم.
تقاسم على الأرض تسعة، يقول واحد هذا لي وهذا آخر هذا.
نعم.
كل واحد بيده هذا لي.
نعم.
وليس لأي واحد بيد.
نعم.
والحلف لأي واحد، إذا كان المتقي حلف ولا إذا كان واحد غير
هذه يقال إما أن يقرأ بينهم إذا امتنع من الإيمان يقرأ بينهم إن حلفا أو امتنع، وإما أن يقسم الأرض بينهما إذا كان يمكن قسمته.
باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال لهم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها.
هذا سبق وجه الدلالة على ما ترجم به البخاري قوله: فمن قضيت له بحق مسلم، فإن حق مضاف إلى مسلم فيعم أي حق إن كان. نعم.
السلام عليكم. ذكر بعض العلماء بأن شاهد الحسنة لا يحلق، يقول لأنه لا يعلم حق الناس وإنما استساق.
نعم.
صحيح.
هذا هو
صحيح.
صحيح أن شاهد الحسبة ليس خصما بل هو شبه حاكم،
لكن أحسن الله إليك لو شهد لما علم لا بما شهد.
نعم.
يعلم مثلا عن حال شخص شيء معين.
نعم.
فشهد لما علم لا بما شهد.
يعني يقول: أنا أشهد أن هذا رجل متهم مع التهمة مثلا.
مثلا يتهم مثلا بشرب الخمر، يعلم مثلا بأن فلان من الناس يشرب الخمر.
نعم. هؤلاء إذا كان لهم الحكم في هذا، إذا أعطوا صلاحية الحكم فليحكم به.
لا، عند القاضي.
إذا لم يعطوا صلاحية الحكم واقتضره فتكون رفع من غير هذا الشيء، من غير هذا الشيء، يعني رئيس الحسبة عضو آخر.
لكن هذا ما
ويكون هذا الشيء. نعم.
بينة إذا لم يكن بينة
فيترجع
الحلف إلى المدعي.
نعم. هذا حال هذا من حقه. وكيف إذا أقام بعض ذلك البينة المدعي، نسبة حقه هنا ويلزم بالقضاء والحلف. لأنه لما قام في البينة بعد أن حلف قال: والله ما في ذمتي له شيء. ثم قام في البينة تبين أنه كاذب. نعم. لا، المراد بالبينة البينة المقبولة، فإذا طعن فيها مثلا المدعي عليه طعن فيها جرح البينة قال: هذه بينة غير موثوق بها، فإنه يكلف البينة تجيب الشهود على أن هؤلاء لا تبقى شهادة، كما لو لم يحلف. فالخصم إذا طعن في البينة فله ذلك، لكن إذا لم يأتي ببينة على الطعن ويعطى 3 أيام فإنه يحكم عليه بمقتضى البينة. نعم.
باب بيع الإمام على الناس وأموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من معين بن نحام. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلامة بن كهيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته فقال: أنت بعد موتي حر. وسمي مدبرا لأنه يعتق في دبر حياة السيد، والمدبر لا ينفذ عتقه إلا إذا خرج من الثلث، وعلى هذا فيكون الدين مقدما على هذا العتق. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في دين كان على سيده، فيباع هذا المدبر ويوفى الدين. ولا يقال إن العتق نفوذا قويا، نقول لأن هذا العتق لا ينفذ إلا إذا كان ليس على سيده دين، وإلا فإنه يباح في الدين. نعم.
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارتك، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا بالإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
أسامة بن زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن زيد بن حارثة كان رقيقا مملوكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعتقه فصار مولى، وابنه مولى أيضا لأن ابن المولى مولى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، فأمرهم على سرية بعثها فطعن الناس في إمارته. قالوا كيف يؤمن وهو مولى على أناس أفراد؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. من؟ زيد بن حارثة. وإن الله، هذه قسم، وهمزتها همزة وصف، ويقال ويم الله ويقال ويم الله، والمعنى يمين الله. إن كان لخليقا للإمرة، خليقا أي جديرا وأهلا لها، وإن كان هذه إن مخفضة من الثقيلة، ودليل فيقن على إن، ودليل ذلك دخول اللام في خبر الجملة التي وقعت خبرا لها، واسمها يكون ضمير الشان دائما محذوفا، وقد يذكر لكن الغالب أنه محذوف. وقوله وإن كان لمن أحب الناس إلي، إن هذه نقول فيها ما قلنا في إن الأولى، والضمير في قوله كان يعود على زيد، ثم قال وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد، فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أسامة ويحب زيدا. وبهذا نعرف أن هذا الحديث مترابط للترجمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكترث بالطعن على أسامة ولا على أبيه، أي لم يبال بذلك ولم يهتم به، ولكن يجب على ولي الأمر الذي بيده تولية الأمراء أن يختار من هو أصلح في دينه وعمله، ولا يجوز أن يولي أحدا وفي على أناس وفيهم خير منه، فإن فعل بأن أمر أميرا ولو كان أقرب الناس إليه على قوم وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وذلك لأن الإمرة ولاية، والولاية يجب أن يتولاها من هو أولى بها من غيره. نعم. هو ما ذكرت لك أنه مولى، فكيف يكون أميرا على رجال أخرى؟ نعم. أسامة كله أسامة وزيد. نعم. أي نعم الجملة لا خليقا، هذه خبر كان. أي الجملة، جملة كان وصني وخبث. نعم، ذكر شيء من الطعن غير أنه
فطعن في إمارته بضم الطاء، فطعن في بضم الطاء على البناء للمجهول، وقوله إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه، والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك، لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه، وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة وأنه كان مستحقا لها، فلم يكن لطعنكم مستند، فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه. وقد قيل إنما طعنوا فيه لكونه مولى، وقيل إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق، وفيه نظر، لأن من جملة من سمى من سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبي ربيعة المخزومي، وكان من مسلم بالفتح، لكنه كان من فضلاء الصحابة، فعلى هذا فالخطاب بقوله إن تطعنوا لعموم الطاعنين سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف، وقوله إن كان لخليقا أي مستحقا، وقوله
كم خلاص خلاص
باب
لأن المسلمة الفتح يرونه ناقصين، لأن هناك فرق بين من أسلم من قبل الفتح وبين من أسلم من بعد، والفتح بعد الذي فيه لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فتح صلح الحديبية قبل فتح مكة بسنتين. نعم،
لكن أحسن الله ما طبق هذا كونه مولى الذي صلى الله عليه وسلم قد
أعتق أباه.
نعم،
لأن ابن المولى مولى،
لكن أباه حر.
أقول لك ابن المولى مولى، هكذا قال العلماء، كل محرم حتى زيد حر بعد العتق، لكن يرون أن ذرية المولى من الموالد، فيكون أسامة مولى، ولذلك في باب الميراث يرث بالولد، يعني معتق به يرثه بالولد. لو مات ابن المعتق ولم يكن له قريب يرثه معتق به لأنه مولاه. نعم،
باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة لدا عوجا، ألد أعوج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة
لدا عوجا.
نعم
عوجا ما هي جمع الآية اللي في سورة مريم، الآية في سورة مريم. نعم لدا جمع، لا لا هو يفسر لدا مو يفسر عوجا، اللد العوج، فألد يعني أعوج. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا
الله تعالى وتنذر به قوما لدا. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
في هذا الحديث إثبات البغض لله عز وجل، أي أن الله يبغض، وأن بغضه يتفاضل، فيبغض شخصا أكثر من بغض الشخص الآخر، والبغض والفرح والمحبة والكراهة من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة على ما جاء عن الله، ويحرفها أهل التعطيل، ويقولون إن البغض عبارة عن الانتقاد وليس شيئا قائما بنفس الله، فيفسرونه بالشيء المنفصل عن الله أو يقولون هو إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة التي يقرون بها، وهذا لا شك أنه من التحريف، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صادر عن علم، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء وجب علينا قبوله، وإذا أخبر رسوله عنه بشيء وجب علينا قبوله. وفي هذا التحذير من اللدادة والمخاصمة، وأن الإنسان الألد الأعوج الذي لا يريد إلا أن يتحير على الناس بما يرويه بلسانه، فإن هذا أبغض الرجال إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل أليس المشرك أبغض إلى الله لأن الشرك أعظم؟ قلنا بلى، لكن مراد أبغض الرجال في المخاصمات إلى الله، أبغض الرجال في المخاصمات هو الألد الخصم الذي يريد أن يخصم الناس بما يبديه من الكلام الأعوج. نعم.
باب إذا قضى
منع، أن يقول ما لم أثبتتم الإرادة فإنه لا يريد شيئا إلا لأن الذي أريد له ذلك مكروه عند الله. إذا كان يريد الانتقام من هذا الشخص، لماذا؟ لأن هذا الشخص مكروه عنده، يريد ثواب هذا الشخص لأنه محبوب عنده، فهو مهما فروا لا بد أن يقعوا في مثل ما فروا فيه مع تحريفهم للكلمة عن مواضعه. نعم. الأصل مش الأصل عدم التقدير، ثم إنه لا 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 لا, لا نخرج من الإشكال، لإذا كان من أبغض الناس معناه أنه ساوى أبغض الناس، لأنه بعض منهم فيساوي صاحب الشر.
من أحب الناس زي
المثال. نعم. إيه. ما في شك. ما في شك أنه دون عائشة، لكن إذا قلنا من أبغض الرجال أو من أبغض الرجال الله العبد الخصم، صار اسم التفضيل يشترك فيه العبد الخصم، ثم يشترك فيه أيضا الغير. لا ما يستقبل، فالأصل عدم التفضيل، نقول أبغض الرجال الله في الخصوم العبد الخصم. نعم.
إذا علم
القاضي أن هذا ألد خصم،
هل له أن يعزره؟
أي نعم، له أن يأمر بتعزيره وسجنه إذا ظهر منه أنه كما وصفت، لئلا يشغل القاضي ويشغل الناس، وربما يعتدي على ذوي الهيئات والجاه.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء. وحدثني أبو عبد الله نعيم محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فجعل خالدا يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
إذا يقول باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. أما الأول إذا حكم بالجور فلا شك أنه مردود، لأن الله تعالى لا يأمر بالجور، فإذا حكم به فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود. ومن ذلك أن يحكم بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين، فإن هذا جور في نص الحديث، حديث النعمان بن بشير حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أشهد على جور. فهذا يرد، وهو أساس نقض حكم الحاكم. والعلماء قالوا: لا ينقض من حكم الحاكم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم. أربعة أشياء. ناصر قلها. نص إيش؟ نعم نعم. ما يعلمه؟
ما يعتقد.
ما يعتقد، يعني لو كنا نعلم أن الحاكم يرى هذا الرأي ثم حكم بخلافه فإننا ننقض حكمه، لأن نعلم أن هذا أن هذه المخالفة لا بد أن تكون عن هوى. فهذه الأقوال الأربع ينقض فيها حكم الحاكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم.
الحديث الأول: باب إذا قضى الحاكم. باب إذا قضى الحاكم.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف ذلك أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء. وحدثني أبو عبد الله معين بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
الترجمة يقول إنه إذا حكم قضى الحاكم بجور، يعني بظلم أو خلاف أهل العلم خلاف الإجماع، فإنه مردود. وهذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، قالوا: حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع، يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع. ومعنى قولهم يرفع الخلاف أنه إذا صار في مسألة خلاف وحكم بأحد القولين صار حكمه نافذا وارتبع الخلاف. مثال ذلك: لو حكم بأن الطلاق الثلاث نافذ وأن به تبين المرأة، فإنه ينقض الحكم. ولو قضى بالشفعة للجار فإنه ينقض الحكم. وهكذا بقية مسائل الخلاف، لكنه لا يرفع الإجماع. الإجماع لا يرفع. فإذا أجمعوا على مسألة وحكم بخلاف إجماعهم فإنه ينقض، قال أهل العلم، ولا ينقض من حكم القاضي إلا ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يعتقده. ثم ذكر قصة بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، فأسلموا لكنهم أخطأوا في اللفظ فقالوا صبعنا صبعنا. والصابع عند العرب هو الخارج عن الدين، ففهم منهم أنهم يقولون لن نسلم وأنهم من الصابئين، فقتلهم رضي الله عنه، جعل يقتل ويأسر، ودفع الأسرى إلى الجند، ثم أمر أن يقتل كل صاحب أسيرا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ منه، وتبرؤه منه يعني رده، وهذا دليل على أن ما خالف النص فإنه يرد، كما قاله البخاري رحمه الله. شفاء الله يقول فأمر كل رجل منا وما بعدها.
وقد تقدم شرح هذا الحديث بالمغازي.
طيب.
والغرض منه قول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالق، يعني من قتله الذين قالوا صبعنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول، فإن فيه إشارة إلى تصميم فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. وقال الخطابي: الحكمة في تبرؤه صلى الله عليه وسلم من فعل خالد مع كونه لم يعاقب على ذلك لكونه مجتهدا، أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله. انتهى ملخصا. وقال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف. هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال؟ وقد تقدمت إشارة إلى ذلك من ذلك في كتاب الديات، والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود.
صحيح، وهذا صحيح. نعم نعم، ظهر كلام ابن بطال أنه تسقط عنه لأنه مجتهد، ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الذي قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. كل من له ولاية فأخطأ فإنه لا يضمن، وإذا قدر أنه فعل خطأ يعني قصر في الاجتهاد فإنه يكون من بيت المال، كما نص على ذلك العلماء، خطأ الحاكم والإمام في بيت المال. القاضي لا يقضي، يرجع عن الحكم الأول ولو تبين له أن الصواب خلاف ذلك، ما لم يكن مقصرا في الاجتهاد الأول. وأما بالنسبة للخصم فلا يلزم القاضي أن يأخذ بما أداه إلى اجتهاده، لأن الخصم أولا متهم، وثانيا أنه لا يلزم أحد باجتهاد الآخر. الأسرى يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة: بين القتل والمن بفداء والمن بلا فداء، القتل والفداء والمن مجانا، والاستحقاق على خلاف الفداء. نعم، هو مفوض. نعم.
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان قتال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاه المصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم، وكان وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امضه، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أي أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح وليصفح النساء.
هذه الترجمة باب الإمام يأتي قوما فيصفح بينهم، يعني أنه لا ضير على الإمام أن يذهب إلى القوم فيصلح بينهم، ولا نقول الإمام إن ذهابك إليهم يعتبر خنوعا، أرسل إليهم واحدا يقوم مقامك، بل نقول إن هذا قد يكون من دفعة الإمام، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأمة سلطانا وتشريعا، ذهب يصلح بينهم ولم يرسل أحدا بل هو بنفسه ذهب، فدل هذا على أنه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب الإمام بنفسه للإصلاح بين الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد عدة، أولا جواز استخلاف الإمام من يصلي عنه، فإنه لما حانت الصلاة قام بلال إلى أبي بكر وقال صل، فقال هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فقام فصل. وفيه أيضا جواز تخطي الرقاب للحاجة والمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شق الصف حتى وصل إلى الصف الأول. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث لم يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل أيضا على جواز الحمد في الصلاة عند حصول النعمة أو اندفاع النعمة، لأن أبو بكر حمد الله سبحانه وتعالى ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز انتقال الإنسان من إمامة إلى إتمام، لأن أبا بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. وفيه أن المشروع تقدم الإمام على الصف. وفيه أيضا أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى ولكنه لم يبقى، خالف فرجع، لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له؟ لا، بل بالعكس إكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ العلماء من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ولا يوصف المخالف بالعاصي. وبناء على ذلك لو أمرك والدك بشيء فأبيت إكراما لوالد فإن ذلك ليس بعقوبة لأن ذلك ليس معصية. وفيه أيضا أنه إذا ناب الناس شيء في الصلاة فالمشروع للرجال أن يسبحوا وللنساء أن يصفحوا أي يصفحوا. وفيها أيضا أن أي أمر يعرض للإنسان سواء يتعلق بصلاته أو لا فإنه يسبح لقوله إذا نابكم أمر وهذا عام. وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حال عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء في هذا الحال أن يصفقن. وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام لقوله ما كان لابن أبي قحافة